بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا خواتيم هذه الرسالة المباركة، الأصول الثلاثة، ختمها الشيخ بهذه الكلمات الجوامع، وإن كانت رسالة كلها في إيجازها هي بيان لهذه الأصول العظيمة. وهذه الخواتيم لا شك أنها أيضا جامع لكل ما سبق. وحيث قال الشيخ: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإن كان سبق حديث عن هذا لكن نربطه بما سوف يأتي بعده. فلا شك أن أصل الدين وأصل عبادة الله عز وجل مبنية على هذين الأمرين، قضية الإثبات وقضية النفي، وأن أحدهما لا يغني عن الآخر البتة، وبخاصة فيما يتعلق بجانب النفي. فإنه لا يستقيم إيمان عبد بأن يؤمن بالله فقط، لكن لا بد إلى جانب الإيمان بالله أن يكفر بما سواه. وهذه قضية كبرى، وقضية يغفل عنها كثير من الناس حتى بعض أهل العلم. فالقضية ذات شقين كبيرين. فالإيمان بالله هذا قد يكون ظاهر وجلي، لكن يخفى على كثير من الناس حتى بعض طلبة العلم أنه لابد أن يقرن الإيمان بالله بالكفر بما سواه، بمعنى أن تجرد العبادة لله وحده. ولهذا كانت كلمة التوحيد فيها الجانبان، جانب الإثبات وجانب النفي. فلا إله هذا هو النفي، بمعنى الكفر بما سواه، وجانب الإثبات إلا الله، وهذا هو العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإن العروة الوثقى التي يستمسك بها من يفتح الله عز وجل عليه ويهبه الإيمان والخير ويريد الله عز وجل به من الهداية ومن التوفيق، هو أن فهذه العروة الوثقى هي أن تؤمن بالله وتقرن ذلك بالكفر بالطاغوت. ولهذا قال الشيخ: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين معنى الطاغوت، بأن القضية ما دام أنها ذات شقين، الإيمان بالله وسبق الحديث عنه كثيرا في معنى الإسلام، في معنى الله، معرفة الله ومعرفة العبد ربه ومعرفته دينه ومعرفته نبيه ودين الإسلام بالأدلة، هذه الأصول الثلاثة كلها قد يكون فيها معنى الإيمان بالله، لكن الشيخ خص هذه الجزئية ببيان الجزء الثاني وهو الكفر بالطاغوت. ولهذا في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من هذا، فلا بد مع الإيمان بالله الكفر بما سواه، وأنه لا يدور بخلد مؤمن صادق الإيمان أن يتعلق بأحد سوى الله مهما كان، لا بقليل ولا بكثير. ولهذا ذكرنا كثيرا الوقوف عند قوله تعالى وما يؤمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكرنا النفي هنا أو النهي هنا في سياق النكرة في سياق النهي وأنها تعم، وقلنا في تقدير العلماء على المنفي هنا ولا تشركوا به شيئا من الأشياء أو شيئا من الشرك، وكلا التقديرين صحيح، لا تشركوا به شيئا من الأشياء يعني مهما كان مهما صغر، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك مهما أيضا كان هذا النوع من الشرك، ولهذا كان من الشرك ما هو خفي، والشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل في ليلة ظلماء على صفحة سوداء، وكما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ضرورة الحذر وضرورة التدقيق وضرورة فحص النفس، وبخاصة إذا نظر وتأمل العبد قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا كان فعلا تحقيق التوحيد الإيمان بالله والكفر بما سواه، وهو الذي سماه القرآن طاغوتا. ولهذا احتاج الشيخ أن يبين معنى الطاغوت، لأن أحيانا قد يفهم الطاغوت في بعض موارده أنه قد يكون نوع معين من المعبودات، في مثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فلا شك أن الطاغوت هنا نوع من أنواع المعبودات أو من أنواع التي يصرف لها شيء لا يجوز صرفه إلى الله هو الحكم، بينما قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت كما قال الشيخ هنا وذكر وأورد كلام ابن القيم رحمه الله قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا من أجمع التعريف وأجملها، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. طبعا الشيخ أخذ لفظ ما تجاوز به من المعنى اللغوي، لأن الطاغوت من طغى، والطغى من الطغيان، والطغيان هي المجاوزة، فالطاغوت مشتق من الطغيان، فطغى بمعنى استعلى وتجاوز وتكبر وتجبر، لها معاني كثيرة، وكلها يجمعها بأن فيها معنى التجاوز والتعدي، وطبعا فيها معنى الظلم، لا شك أن الظلم تجاوز كذلك، ولهذا كان الشرك ظلما لأنه مجاوزة الشيء عن حده، فالطغيان كذلك. وقلنا طبعا في الجلسة الماضية وجلسات سابقة أن الطاغوت كما أنه من طغى، لكن أصل اشتقاقه الصرفي طياغوت، لأن طغيوت أصله طغيوت، طغى يطغي، فطغيوت، فكان في إبدال فنقلت الياء قبل الغين فصارت طياغوت، فصارت طياغوت، ثم قلبت الياء ألفا فصارت طاغوت. ولهذا يقال طاغي ويقال طاغية، ولهذا في الحديث أيضا طاغية دوس، طاغية دوس يعني صنم من أصنامهم، فالصنم يسمى طاغوت ولهذا الشيخ ابن القيم رحمه الله أخذ تعريفه أيضا من معناه اللغوي، فقال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، بمعنى أن أي شيء تغلو فيه أنت وتتجاوز به حده فقد أصبح هذا فيه معنى الطاغوت عندك. فالغلو في الصالحين، الغلو في 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 المعبودات، في الاعتقاد بالأشياء، الاعتقاد بالأشخاص، الاعتقاد بالأشجار، الاعتقاد بالأولياء، الاعتقاد بالسحرة، الاعتقاد بالكهان، الاعتقاد بأن أناسا تعلم الغيب أو نحو ذلك، كل شيء تعطيه منزلة فوق منزلته وتعطيه حقا من حقوق الله عز وجل، فقد تجاوزت به حده فدخلت في مسمى الطاغوت. فتعريف الشيخ دقيق جدا: كل ما تجاوز به العبد حده، فأي إنسان تعلقت به نفسك وتجاوزت به وصرفت له أنواعا من العبادة، سواء كان حبا أو خوفا أو اعتقادا بقدرة، علما بغيب، أو قدرة على فعل أو على تأثير أو على ضرر أو على نفع، كل ذلك فيه تجاوز، وكل ذلك فيه معنى الطغيان، بمعنى أنك جعلته وصرفت له أشياء واعتقدت فيه اعتقادات تجاوزت بها الحد. ولهذا قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود بمعنى أن تصرف له أنواع من العبادة من خوف أو رجاء أو توكل أو استعانة أو اعتقاد نفع أو ضر، أو خوف، رجاء، طمع. فكل ما أعطيته شيئا لا يصلح إلا لله فقد تجاوزت به حده فدخلت في جانبي أو في بابي الطغيان والطاغوت. هذا في معبود. أو متبوع بمعنى اتبعت إنسانا أو جنا أو ملكا وأعطيته، سلمت له من قيادك وانقيادك ما لا يجوز إلا لله عز وجل، يعني غلوت فيه. فالطغيان والغلو يجمعها المجاوزة. أو مطاع، شرك الطاعة، وهذا أيضا باب واسع: طاعة الأمراء، طاعة العلماء، طاعة الكهان، وطاعة. فأيضا أن تصرف لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله في باب الطاعة والخضوع فهذا طغيان، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقصة عدي بن حاتم معروفة، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، لأن لفظ رب فهمها هو أنه يعني أنهم جعلهم كالله في الربوبية. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادته، بمعنى أن تطيعهم وتجعل الطاعة لهم طاعة عمياء، بينما أصل الدين ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا ما تجاوزت في أحد فأعطيته حق الطاعة فأطعته في كل ما يأمر وينهى، في ما هو حق الله عز وجل، فقد اتخذته إلها واتخذته ربا وجعلته طاغوتا. ولهذا هذا التعريف من أجمل التعريف: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهو تعريف جميل وتعريف جامع ومانع. وإن كان يعني متبوع ومطاع هو في معنى العبادة الحقيقة، لكن أي التفصيل فيها جميل. وإلا لو قال ما تجاوز به العبد حده في العبادة أو في التعبد لكان كافيا، لكن الشيخ أراد التفصيل حتى في الاتباع وحتى في الطاعة، لأن الطاعة نوع من العبادة والاتباع أيضا نوع من العبادة ولا شك. ثم قال الشيخ والطواغيت كثيرة، بمعنى أنه لا تحصر. ويكفي هذا التعريف في أن يدلك على كل شيء غلوت به فقد جعلته معبودا من دون الله، الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، فهذا نوع من المجاوزة. حق الطاعة العلماء، حق الطاعة الأمراء في 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 فيما 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 هو حق الله عز وجل، أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كل ذلك نوع من الطغيان ونوع من 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 من, 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 من أو, أو أو صنف من أصناف الطواغيت. فلهذا قال الشيخ الطواغيت كثيرة، وذكر قال رؤوسه بخمسة. طبعا هذا تمثيل، الرؤوس هؤلاء من باب التمثيل، وإلا الأمر أكثر من ذلك. ولهذا تعرف ابن القيم التعريف هذا هو الجامع، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاف هو الطاغوت. لكن هذه أمثلة. قال رؤوسهم خمسة، أولهم أو إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله هذا هو رؤوس الطواغيت. ومع الأسف أن هناك فعلا من يعبد الشياطين، و يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وإبليس طبعا ذكر تحدث القرآن عنه كثيرا جدا في 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 ما جعل الله عز وجل لهم تسلط على 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 بني آدم والإغواء، فقد أغوى الأبوين آدم وحواء، ثم أخذ على نفسي أن أغوي بني آدم جميعا، لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. والله عز وجل قال له هذا صراط عليه مستقيم، إن عبادي ليسك عليهم سلطان إلا من يتبعك من الغاوين، وإن جهنم موعدهم أجمعين. فأخذ على عاتقه وأقسم بالله عز وجل أنه يجد في إغوائه، ولهذا كان له تسلط على بني آدم، وجعل الله عز وجل له من التسلط ونوع من الوسوسة، نوع من الإغواء، ونوع من الإضلال. ولكن الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته أنه أيضا جعل على عظم كيده وعظم مكره هذا الشيطان، لكن الله عز وجل جعل في النفس البشرية ما يعينها على التخفيف إن صح التعبير حدة هذا، وهو قضية الذكر. ولهذا الله عز وجل سماه وسواسا خناسا، الوسواس الخناس. فالشيطان يوسوس الإنسان ويؤثر فيه كثيرا، لكن بإذن الله، وهذا أيضا مجرب، وحتى الإنسان لو فحص نفسه، هذا الوسواس إذا رجع الإنسان إلى ربه ورزقه الله من القوة الداخلية واستعان بشيء من الذكر وقوي عنده جانب الإيمان، فإن الشيطان يخنس. وهذا ظاهر ومجرب أنه فعلا يخنس. وإذا استسلم الإنسان انتفش الشيطان وانتفشت الأفكار والوساوس عنده، فإذا ما ذكر الله ورزق الله قوة إيمان تجد ينخنس. وهذا من أدق الأوصاف في الشيطان، وسواس خناس، يخنس عند الذكر ويخنس عند قوة الإيمان ويضعف ويتضاءل، لكن إذا استسلم الإنسان انتفش. وكما قلنا القرآن تحدث كثيرا عن إبليس وعن حرصه على إغواء بني آدم، وتحذير القرآن لهذا العدو اللعين، و أن 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 المؤمنين والمخلصين والعباد الصالحين ليس للشيطان عليهم سبيل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، هذا هو الرأس الثاني، من عبد وهو راض بالعبادة. ومع الأسف أن هذا يعني يوجد، وطبعا الملائكة عبدت من دون الله لكنها ليست راضية، والأنبياء غلا فيهم من غلا لكنهم لا يرضون. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول بحق أن أقول ما ليس لي بحق. فهؤلاء لم يرغبوا بالعبادة وحاشاهم عليهم السلام الأنبياء والملائكة، لكن مع الأسف أن هذا النوع والنوع الثاني ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه يوجد، وبخاصة عند أئمة الضلال، سواء كان من علماء أو حتى بعض الذين يتسمون بالأولياء، أو حتى أنه يعني بعضهم يعني موجود في 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 بعض الكتابات التي يغلو فيها أصحابها، يقول بعضهم يقول: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري، من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري. هذا طاغوت، بمعنى أن يدعو الناس لعبادة نفسه وأنه يرضى أن يعبد من دون الله وأن يصرف له شيء من عبادة الله عز وجل، من حق الله عز وجل في العبادة. ومن عبد وهو راض بالعبادة، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومع الأسف كما قلنا إنه هذا موجود، ولهذا حق العلماء أن يبينوا، لكن مع الأسف أن العلماء مقصرون في هذا، وبخاصة حينما ترون بعض صور الانحراف في بعض ديار المسلمين فيما يتعلق بالغلو في القبور والغلو في الأولياء وما يرى فيها من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلى الله، من الدعاء والبكاء والطواف تحري النفع ودفع الضر وتعلق الحاجات واعتقاد شفاء المرضى وقضاء الحوائج شيء لا يجوز أبدا بأي حال. والعلماء مقصرون في هذا تقصيرا كبيرا، والعامة في أعناقهم وفي ذممهم وفي متعلقون بهم. ولهذا مع الأسف أنه قد يوجد فعلا بعض من يتسمون بالصلاح، أو من يلبسون ملابس قد تكون خاصة، أو يظن أنها ملابس الصلاح، إما أنواع من العمائم أو السباح أو نحو ذلك، بحيث يظهر بمظهر الصالحين ويحب أن يأتي الناس إليه أو أن يعتقد الناس فيه أو نحو ذلك. هذه كلها مداخل خطيرة ومداخل شيطانية كبيرة. ولهذا حاول الشيخ أن ينبه لهنا: ومن عبد وهو راض بالعبادة، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، أيضا هذا طاغوت. من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا أيضا كثير مع الأسف، كما يتعلق بالكهان وما يتعلق بالمنجمين وما يتعلق وهذا يكثر كثيرا، لأن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالأصل أن الغيب لله عز وجل، وأن لا أحد يعلم الغيب، لا ولا يعلم الأنبياء فيما يطلعهم الله عز وجل عليه من الغيب، ونحن لا نعرف على ماذا أطلعهم وما لم يطلعهم، لكننا نصدقهم فيما أخبروا. ولهذا الله عز وجل أمر نبيه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا هناك أمور من الغيب لا يعلمها، والله عز وجل اختص بها، بل الغيب كله لله، لكنه يطلعه على بعض أمور الغيب، سواء فيما أخبر به من أشراط الساعة، فيما أخبر به من أمور الماضية، من أمور المستقبلة، وبعض أشياء، وأحيانا في بعض أصحابه يأتي له صحابي فيقول أنا أعلم، ويريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنت جيت تسأل عن كذا وكذا وكذا، وهذا من إطلاع الله عز وجل له ولا شك، لكنه لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه. أما غيرهم من الأولياء فلا يمكن أن يعلموا، ولا يمكن أن يدعي منهم أحد أن يعلم الغيب، ولو ادعى أو علم فهذا طاغوت. ولهذا قضايا الشعوذة والكهانة والتنجيم هذا كله ليس من, 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 من المداخل في هذا الأنواع. ولهذا مع الأسف يعني بعضهم قد يتظاهر بالصلاح، أو قد يأتي بأمور مقدمات صحيحة، إما قد يذكر بعضهم مع الأسف يعني فيما بلغنا، أو خاصة مع الأسف أنه في الوقت المتأخر كثر المشعوذون في حتى في هذه البلاد التي ما كنا نعرف شيئا فيها أبدا، لكن مع الأسف أنه قل أو ضعف جانب التوحيد في كثير من الناس، فدخلت الشعوذات ودخل السحر ودخل الاعتقاد بالمنجمين والاعتقاد بال، فمع الأسف أنه يعني أحيانا بعض فيما نرى من أسئلة واستفتاءات بعضهم يتظاهر فعلا بشيء من المقدمات الصحيحة، قد يقرأ آيات الكرسي ويقرأ معوذات يسمعها الناس ثم بعد ذلك همهمات، أو أنه فعلا يكلفهم بأشياء، إما أشياء مكتوبة أو أشياء مغلفة أو أشياء اذبح كذا أو افعل كذا، أو هذا كله لا يجوز بأي حال من الأحوال مهما كان، ولو تسمى باسم الصلاح، ولو ظهر في يعني أظهر الشعائر الظاهرة، لكن أن يأتي بأمور أو أن يكلف من جاءه بأمور ليس الظاهرة في الشرع هذا لا يجوز. أما الرقية الشرعية ولا هذه لا 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 هذه مشروعة، لكنها مداخل مع الأسف أنه فيما يبلغنا وفيما تصل من استفتاءات وأسئلة فيها أمور يزل فيها كثير من الناس. ولهذا من يدعى شيئا من علم الغيب، وهذا مدخل خطير ومنزلق أيضا شديد، ومع الأسف أنه موجود، وبخاصة أيضا هو جلي في خارج هذه البلاد فيما يبلغنا في بل حتى بعضهم حوله هالة، وحوله من الشام أنواع من الطقوس، أو حتى أنواع من اللي يحاول أن يموه على الناس، يموه على العامة وخاصة على الجهال وعلى السذج وعلى النساء ونحو ذلك، ويأتي بأمور في ظاهرها أنها خوارق، وهذا كله لا يجوز. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أيضا هذا طاغوت، وقضية الحكم جانب كبير من جانب التوحيد، فالحكم لله وحده، حق الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أيضا هذا أسلوب حصر، وهذا في ما ذكر الله عز وجل عن النبي يوسف عليه السلام، قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلاحظ كيف جعل الحكم من العبادة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا أمر متقرر ومعروف في الدين أن الحكم حق الله عز وجل، ولا يجوز التحاكم إلى غير الله أبدا، بمعنى التحاكم إلى شرعه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقال في بعضها بآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ومن أحسن من الله حكما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم بما أنزل الله حق لله عز وجل، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت، قوانين وضعية أو قوانين دولية فيما يخالف ما أنزل الله عز وجل فهو طاغوت. أما إذا كان متفقا مع الشرع أو لا يتعارض مع الشرع فهذا لا شيء فيه، وهذا أيضا باب واسع. فينبغي أن نفرق بين قضيتين: قضية أن يكون الشرع فسح لنا في أمور الدنيا وإحداث أنظمة جديدة لا تتعارض مع الشرع، ويحدث للناس بأقضية بقدر ما يحدثون من فجور، هذا واسع، وهذا ليس تحكما إلى غير ما أنزل الله. ما دام أنه لا يتعارض مع الشرع ولا ينافي الشرع، أو له أدلة من الشرع بمعنى أنه على قياس أو مصلحة مرسل أو نحو ذلك، فإن هذا من الحكم بما أنزل الله. ولهذا كثير ما يوجد من تنظيم